بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث متفق عليه. وهذا اللفظ هو لفظ البخاري عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسلم مع أبيه قبل الفتح وكان غلاما صغيرا فطنا ذكيا، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وهو معدود من صغار الصحابة. عبد الله بن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، وجاء في رواية اللهم علمه الكتاب، وجاء في رواية اللهم علمه الحكمة، وكل هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم اللهم فقهه مطلقة، وجاء خارج الصحيحين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوات المباركة لما رأى فطنته ويقظته، بل خصه بالتعليم، فقد أخرج أحمد والترمذي والطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الواضعي رحمه الله، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، خصه بالتعليم، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر إلى هذه الكلمات العظيمات، تعليم للعقيدة الصحيحة وتربية على التوحيد لله سبحانه وتعالى والتعلق به وبأقداره وبما كتب وبما قضى سبحانه. وهذا يدل على فقه عبد الله بن عباس مع حداثة سنه رضي الله عنه، ولم يبلغ إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلال، لم يبلغ بعد. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار، لغلام من الأنصار: قم بنا نأخذ من أصحاب رسول الله ما داموا متوافرين. قال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفينا أبو بكر وعمر وفلان وفلان؟ يعني ثبطه. وابن عباس كانت عنده عزيمة وعنده همة وعنده طموح، فلم يلتفت إلى قول الأنصاري وجعل يلازم أصحاب رسول الله ممن يجد عندهم فراغا للتعليم. فكان يذهب ويجلس تحت بيت، تحت باب زيد بن ثابت. هذا ما هو شأن إلا السائلين الذين يسألون الناس أموالهم. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صاحب الهمة العالية يجلس تحت باب زيد بن ثابت يسأل العلم، يسأل العلم، فتشفه الريح وهو ثابت من أجل العلم، وصار ملازما لزيد بن ثابت حتى وسده قبره. فقال عبد الله بن عباس: لقد ذاب اليوم نصف العلم، ذاب اليوم نصف العلم. وزيد بن ثابت كذلك كان من أصحاب الهمة العالية، وكان من حفاظ القرآن، وكلفه أبو بكر بجمع القرآن. فعبد الله بن عباس لازم حتى أخذ عنه العلم. ثم بعد ذلك جعل يأخذ العلم من هنا ومن هنا ومن هنا حتى برع في العلم وصار مرجعا فيه. وانظر إلى هذه الأعجوبة، عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه كان يدخل عبد الله ابن عباس في مجلس المشاورة بحضور مشايخ بدر وكبار الصحابة، وهو في حدود 18 20، فكأنهم وجدوا في أنفسهم يعني كيف يدخل عبد الله بن عباس وهو غلام صغير شباب ونحن كبار قد شابت لحانا وعندنا أبناء في أمثال سنه، لماذا ما يدخلهم عمر؟ وعمر رضي الله عنه كان ملهما. قال: فاستدعاني مرة، عبد الله بن عباس يقول: فاستدعاني مرة، قال: فعلمت أنه ما دعاني إلا من أجل أن يريه. قال: فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: أمرنا إذا فتح الله علينا أن نسبحه وأن نحمده. وآخرون سكتوا. فقال عمر: أتقول كذلك يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وأنا لا أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. انظر الرجل الأنصاري صاحب عبد الله بن عباس، مرت السنين والشهور والأيام والعمر والأنصاري بقي على حاله من الصحابة ومن عامة المسلمين، فإذا به يرى بعينيه الناس ملتفين في المدينة حول ابن عباس. قال إن هذا الغلام من قريش كان أعقل مني، كان أعقل مني. فعبد الله بن عباس صار عالما فقيها عالما بالتفسير وبالحديث وبالفقه، وصار إماما من أئمة المسلمين، فهو حبر هذه الأمة وحبرها، حبرها وحبرها وبحرها رضي الله عنه، فهو بحر هذه الأمة وحبرها. الحبر هو العالم، والعالم لا يكون عالما إلا بحبر العلم، بكتبه وتقييده وحفظه، لذلك سمي حبرا وهو بحر في العلم رضي الله عنه. وفي زمن علي رضي الله عنه خرجت الخوارج، فاستأذن ابن عباس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يناظر الخوارج، قال إني أخشى عليك منهم، قال لا تخف إنما سأناظرهم وأرجع. فذهب عبد الله بن عباس وناظر الخوارج وذكروا له ما عندهم من الشبه وأجاب عليهم، وكان في مقدمة كلامه أنه ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كافي في بعدكم عن الحق، ما معكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل على عدم سيرهم على طريق الحق وطريق الرشد. نعم. فنظرهم فرجع ثلثهم أو نصفهم، رجعوا إلى الحق، رجعوا مع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس يعد من المكثرين، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ويقول الآخر 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فكم عدد المكثرين؟ 7 من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. وعبد الله بن عباس علمه مشهور وفقهه منثور وتفسيره مسطور، تناقله أئمة التابعين عنه ورووه، فهو يعتبر إماما في التفسير رضي الله عنه. هذا شيء يتعلق بترجمة عبد الله بن عباس وهو أهل لذلك. قوله بقبرين هذان القبران لا يعرف أصحابهما. وقد قال بعضهم أنهم من الكفار، وهذا القول فيه نظر، لأنه قال يخفف عنهما، ولأنه ذكر النميمة وذكر عدم الاستتار من البول ولم يذكر الكفر. فإذا هذان القبران لرجلين من المسلمين. قوله وما يعذبان في كبير، قوله في كبير أي في أمر يستعظمه الناس ويستكبره الناس، يعني هو في أنظار الناس شيء سهل، شيء هين. الآن بعض الناس لو قيل له هل تتصور أن الله يعذبك في قبرك بسبب النميمة، قل سبب النميمة أو بسبب عدم الاستتار من البول، ما يتصور ذلك. هذا معناه وما يعذبان في كبير أي في شيء يراه الناس كبيرا. ولهذا جاء في رواية البخاري بلى إنه لكبير، أي في حكم الشرع هو كبير، لكن في أنظار الناس هو صغير، هو صغير. هذا معناه. وقوله لا يستتر من البول، إما معناه إذا بال لا يستتر من أنظار الناس، أو يكون معناه إذا بال لا يستتر من وصول رشاش البول إلى بدنه أو ثيابه. وهذا المعنى الثاني أظهر، وجاء في رواية لمسلم لا يستنزه من البول، معناه لا يتحرج من إصابة البول بشيء من بدنه أو ثيابه. وجاء في رواية خارج الصحيح لا يستبرئ، أي لا يطلب البراءة من بوله. وقوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي القالة بين الناس، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. ومعنى ذلك نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام يعني تنقل كلاما، وهذا النقل على وجه الإفساد ليس على وجه الإصلاح والإحسان، إنما على وجه تفسد به القلوب. ولو كان بنقل فتوى، تأتي تقول فلان أفتى بكذا، ما قصدك؟ قصدك أن هذا يتكلم فيه فأنت نمام. لكن لو أتيت بهذه الفتوى من أجل الاستثبات والتأكد ومعرفة الصواب في ذلك فهذا أمر آخر. هذا معنى النميمة، والنميمة مأخوذة من نم القول، والأمر بالنميمة نم، وأما النوم نم، فلا تقل لولدك نم، فهذا أمر بالنميمة، هذا أمر بالنميمة، وإنما قل له نم بفتح النون لا بكسرها. وقوله فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، الجريد من النخل، فغرز أي أدخل في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا، يعني يسألون ما هو السبب. قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل معنى هذا يخفف عنهما ما لم ييبسا أن رطوبة الجريد سبب للتخفيف؟ لا، وإنما جعله أمدا، أنه يحصل لهم التخفيف حتى تيبس هاتان الجريدتان. مناسبة الحديث لباب الاستطابة قوله لا يستتر من البول، وهذا فهو يدل ويأمر بأدب من آداب قضاء الحاجة، وهو أن الشخص إذا بال يستتر حتى لا يصيب البول شيئا من بدنه أو شيئا من ثيابه. وهذا يدل أن التساهل في هذا وقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأن هذا لا يجوز، وأن الواجب على من أتى حاجته أن يتحرز من إصابة البول لبدنه أو لثيابه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عامة عذاب القبر من البول، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق، عامة عذاب القبر من البول. فلا يستهتر المسلم أو يستهين بهذا الحكم الشرعي، فإنما عليه أن يستتر وأن يحسب حسابا لذلك. والشخص إذا قضى الحاجة إنما إما أن يكون في أرض صلبة أو في أرض رخوة، فلينظر أي الطرق التي تكون أبعد لإصابة رشاش البول لبدنه أو ثيابه. وقد يكون في حال أن يبول قاعدا، وقد يكون في حال الأسلم أن يبول قائما، خصوصا إذا كانت الأرض رخوة فلا يتطاير البول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال قائما كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أيضا للمسلم أن يستتر من أنظار الناس عند قضاء الحاجة، ولا يبول وهم ينظرون، ولا يبول في طرق الناس وفي ممشاهم، ولا يبول تحت ظلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، ودلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وعليه إجماع العلماء، ولم ينكر هذا إلا جماعات من أهل البدع ومنهم الرافضة وغيرهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة كون النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على تعذيب هذين الرجلين. وفي هذا الحديث أن عدم الاستتار من البول كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب. وهل يدخل في ذلك الغيبة؟ بوب على هذا البخاري رحمه الله ثم ذكر هذا الحديث فقال: باب الغيبة. ثم بعد ذلك جعل بابا للنميمة وأن من كبائر الذنوب. فالغيبة بغير وجه شرعي يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث تحذير الناس من الأخطاء التي تستصغرها الأعين، وأن يبين للناس عظم خطرها، وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، كما جاء في رواية للبخاري. وفي هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. وفي هذا الحديث دليل على الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مصرحا في حديث جابر في صحيح مسلم بشفاعتي. وفي هذا الحديث أن الطالب إذا رأى من شيخه عملا يسأل عنه ويستفسر، فإن كان مما يقتدى به فعل وإلا لا. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فبين لهم العلة في ذلك. وفي هذا الحديث أن المسلم في قبره قد يعذب، وأن العذاب قد يخفف وقد يشدد، لعله يخفف عنهما، فإن عذاب المسلم في قبره قد يخفف. وهل هذا الحديث دليل على أن الشخص إذا توفي يجعل على قبره أشجارا أو نحو ذلك، أو هكذا يجعل على كل قبر؟ الجواب: لا، وإنما هذا حكم خاص لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل قبر، وإنما لما أطلعه الله سبحانه على تعذيب هذين القبرين فعل ذلك الفعل، ولم يفعله مع غيرهما من القبور. فلو كانت سنة متبعة مع سائر القبور لما حصره على هذين القبرين، وإنما لما اطلع على عذابهما أشفق عليهما ففعل هذا الفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح والصواب، وإن كان جاء عن بريدة أنه أوصى أن يوضع كذلك على قبره، لكن لم تنفذ وصيته، دلالة على عدم شرعية ذلك، مع ما في هذا أيضا من سوء الظن بالمقبور الناتي بهذه الجريدة. هذا سوء ظن بالمقبور، وهكذا لم يفعلوا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. وكما تقدم إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذين القبرين لا غير. وهكذا قد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المعذبين رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، فقال إنه في النار من شملة غلها. ما قال هاتوا جريدة نضعها، لا. نعم. وقوله جريدة الرطبة، استدل بعضهم بأن الحكمة من الجريدة الرطبة هو أن الجريدة تسبح، وأنه بهذا التسبيح يخفف عنهما، وهذا القول فيه نظر، لأن التسبيح لا ينقطع باليبس، فلو أن شجرة يبست لا تنقطع، هل تنقطع تسبيحها؟ الجواب لا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده يابسا كان أو رطبا. وإنما المقصود من كون الرطب هو أنه جعله أمدا، يعني يخفف عنهما إلى أن ييبسا، إلى أن ييبسا. فإذا يبست هذه وقف التخفيف. وفي هذا مشروعية القبر، وهذا شيء درج عليه الناس، والله عز وجل أنزل في ذلك لما قتل ابن آدم أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وكرامة الميت دفنه كما يقول الناس. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.